الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار طهران بعدم الحضور في القمة كان مدروسا ومبنيا على معايير واضحة، مضيفا أن المأساة التي شهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخلاق والإنسانية. وأشار بقى إلى عشرات المبادرات التي طرحت خلال العقود الماضية تحت مسمى السلام والمصالحة بشأن القضية الفلسطينية، لكنها لم تثمر إلا عن المزيد من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرقية مدينة غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس. من جهة أخرى، دارت اشتباكات عنيفة منذ الصباح في جباليا شمالي القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق، أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. وحول آخر الأوضاع في غزة، نستمع إلى ما يقول الإعلامي محمد أبو عبيد من جنوبي القطاع.
يوم أمس يوم عرس فلسطيني وعيد فلسطيني في كافة شوارع قطاع غزة وفي شوارع فلسطين بعد عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وسجون الظلم والظلام بعد صفقة أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسطاء والمفاوضين. اليوم يعني تسليم عدد من الرفوف والجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية لبعض الرهائن والأسرى الذين كانت بحوزتهم لدى المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر ووصلوا إلى الجانب الإسرائيلي قبل قليل. اليوم الجيش الإسرائيلي بعد يعني وقف إطلاق النار وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى، هناك فروقات القطاع أكثر من 5 شهداء أو 6 شهداء حتى هذه اللحظة منذ ساعات الصباح تم في المناطق الشجاعية شرق مدينة غزة جراء إطلاق النار من قبل طائرات مسيرة ويؤثر على مجموعات المواطنين التي تحاول الوصول إلى منازلها المدمرة ومناطق سكناها. عدد من المصابين أيضا وصلوا جراء الطلقات النارية، وشهيد في جنوب القطاع من بلدة البختار أطلق عليه الرصاص من قبل الجيش الإسرائيلي وصل إلى مجمع ناصر الطبي، وعدد من المصابين وصلوا إلى هذه المنطقة. استمرار عمليات البحث من قبل طواقم الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي عن جثامين الشهداء المفقودين الذين تم يعني عدم التمكن انتشارهم بسبب العمليات العسكرية في الأيام الماضية. حتى هذا اليوم تم انتشار أكثر من 250 جثاما من كافة مناطق قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب على قطاع غزة. هذا هو مجمل ما يوجد في التطورات الميدانية، لكن نتحدث عن استمرار تدفق شاحنات المساعدات. من المفترض اليوم أن يتم إدخال أكثر أو تحديدا 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة. دخل عدد من الشاحنات عبر معبر كتوبيم ومعبر كرب أمسالم في جنوب القطاع إلى يعني بعض من متاجر التجار وبعض من المؤسسات الإغاثية والدولية التي تعمل في ظل انتشار كامل للأجهزة الأمنية والشرطية منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة.
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن طواقمه انتشرت أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب، بعضها كانت في الشوارع. وأضاف أن أكثر من 10,000 شخص تحت الأنقاض ولا يملك الدفاع المدني الوسائل للوصول إليهم، مشيرا إلى أن طواقم المؤسسة تواجه عجزا كبيرا في المعدات الثقيلة للتعامل مع الركام. كما بيّن المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أن مخلفات الحرب والمواد المتفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع. بدوري أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15,600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة بشكل عاجل، كما قالت أنه يجب تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع. وأكدت المنظمة الحاجة إلى إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 15,000 شخص بترت أطرافهم جراء الحرب. شدد المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاراني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. بدوره قال توم فليشتر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية، وفقا لما ذكره المسؤول الأممي. ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال طردت أهالي منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية في بلدة الكوم بالخليل جنوبي الضفة الغربية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم نابلس وطوباس بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، كما داهمت منازل أسرى محررين في طول كرم وقلقيلية. من جهة أخرى اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم وأحرقوا مركبة في بلدة بيتين شرق رام الله، كما أتلف مستوطنون آخرون أكثر من 150 شجرة زيتون في سهل قاعون بقرية بردلة بالأغوار الشمالية. وخبر الأخير، اتهم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كيان الاحتلال بالتمادي في اعتداءات واستهداف المنشآت المدنية، في إشارة منه إلى الاعتداء الأخير على منطقة المصالح جنوبية لبنان. بدورها أعلنت قوات اليونيفيل تسجيل أكثر من 2200 اعتداء عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق وأكثر من 6200 انتهاك جوي إسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. نهاية النشرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند الرابعة وخمس وأربعين دقيقة. قسم الأخبار في تمام الخامسة يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في عشر دقائق. بعد الأخبار كلامكم نور. الأسرة في ظلال الإسلام في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، عند الخامسة والدقيقة الحادية وثلاثين من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة وسبعة وأربعين دقيقة، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والأربعين. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 6 بعد الأخبار، حكاية وعبرة، وعند 6:25 من أجل حياتك. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:42 وعند 7 تماما نشرة إخبارية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث لكم عن موضوع رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال لا يرمون النفايات في الأماكن المخصصة لها. تسألون إذن أين يرمونها؟ حسنا، سأقول لكم، يرمونها في وسط الشارع أو في ساحة المدرسة وحتى في الصف، يرمونها تحت الرحلات وربما قرب سلة المهملات. وهذا يا أصدقاء كما تعلمون خطأ كبير جدا جدا جدا، لأن فراش المدرسة سيتعب في جمع القمامة وتنظيف المدرسة كل يوم. أصدقائنا الحلوين، فقد حان موعد طرح الحجورة، حجورتنا الفجورة، حجورتنا الجميلة المسلية، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ صعبة جدا. لا 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 لا، ليست صعبة. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ فكروا بالحال ولا شك أنكم ستعرفونه، ونحن سنقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج. والآن يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت نعم، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو الاتحاد قوة. نعم يا أصدقائنا، في الاتحاد قوة. تعالوا لنستمع إليها، هيا بنا.
أحبة الحلوين، كان هناك رجل كبير له 6 أولاد. أصيب هذا الرجل بمرض شديد طرحه على فراش الموت، فقال لأحد أولاده:
يا ولدي، أخبر إخوانك إني أريد أن أوصيهم بوصية ليأتوا حالا.
أما بابك يا أبي، ستشفى إن شاء الله وستعيش سنين طوالة.
يا ولدي، الأعمار بيد الله، وكل منا سيموت في حينه، وإني راحل بإذن الله. هيا هيا يا ولدي، أخبر إخوانك بسرعة قبل فوات الأوان.
حسنا يا أبي. حسنا حسنا.
نعم صغار الحلوين، ذهب الولد ليخبر إخوانه ويجمعهم عند أبيهم كي يستمعوا لوصية أبيهم.
يا بني،
يا أبي،
اذهب واتني بعدد من أعواد قصب السكر.
أعواد قصب السكر؟ وما حاجتك بها يا والدي؟
يا أبنى، ترى ماذا يريد أن يفعل بأعواد قصب السكر؟
الآن ليس وقت النقاش يا أخي، لنهيئ له الأعواد ومن ثم نعرف. نعم، أجل، سنعرف السبب.
أجل، إن أبانا لم يقل لنا في حياته شيئا إلا وفيه حكمة.
نعم
يا إخواني.
نعم.
أنا سأذهب لإحضار أعواد من قصب السكر، وأنتم اجلسوا بجانبه وهيئوا له ما يريد.
حسنا.
ذهب الولد وجاء بعد دقائق بأعواد من قصب السكر وأحضرها.
هل جئت يا بني؟
نعم يا أبي، نعم.
حسنا، ليأخذ كل واحد منكم واحدا من هذه الأعواد.
حسنا، أنا أقسمها بينكم. خذ أنت يا أخي وأنت هذه.
والآن يا أولادي، قوموا بكسر العود الذي في يد كل منكم.
نعم يا
أبي. أحبتي، قام الإخوان 6 بكسر العود الذي في يدهم، ثم طلب منهم أبوهم أمرا آخر.
يا أخي، أبونا ما به؟ لما هذه التصرفات؟ ألا تراه بحاجة إلى الطبيب ليحقن له مهدئا؟ ها يا أخي.
أسكت يا أخي، إن أبانا على وعي تام. أنا واثق أنه يريد أن يوصينا بوصية مهمة، ولكني ما زلت لا أعرفها.
صحيح.
يا بني، ناولني 6 من هذه الأعواد واربطها معها.
حسنا يا أبا، تفضل.
حسنا يا أولادي، استطاع كل واحد واحد منكم أن يكسر عود قصب السكر الواحد. والآن ليحاول كل منكم أن يكسر ويحطم هذه الحزمة من
الأعواد.
لا يمكن،
لا أستطيع،
لا يمكن، لا أستطيع.
نعم صغاري، فتناولها كل أبنائه وحاولوا تحطيمها لكن دون جدوى.
يا أبي، من الطبيعي إن اجتمعت الأعواد في حزمة واحدة لا يمكن تحطيمها بسهولة.
وهذا ما أريد أن أقوله لكم يا أولادي. قل لي يا بني، كيف يمكن كسر هذه الأعواد؟ ها؟
أبي، عندما تكون الأعواد متفرقة وليست في حزمة واحدة.
أحسنت يا أولادي.
نعم،
هذه الأعواد مثلكم أنتم. إذا اتحدتم كنتم قوة واحدة، وإذا تفرقتم تبخرت قوتكم يا أولادي، ودب فيكم الضعف والوهن.
صحيح ما تقوله يا أخي، ولكن الخلاف أيضا أمر طبيعي، فماذا نفعل تجاه اختلافاتنا؟
صحيح يا بني، إن الخلاف أمر طبيعي، فلكل واحد منكم رأي، ولكن لا تدعوا الخلافات مهما كانت أن تفصل بينكم وتكون السبب في ابتعاد بعضكم عن بعض.
نعم هذا صحيح،
ولكن كيف يمكن ذلك يا أبي؟
سؤال جميل يا بني، انظروا إلى هذا الحبل الذي يجمع بين هذه الأعواد. هل هذه الأعواد على شكل واحد؟
لا
طبعا كلا، ولكن هذا الحبل جمعهم مهما اختلفت الأعواد في شكلها وطولها.
هذا صحيح يا والدي، هذا صحيح.
إن هذا الحبل هو في الواقع صلة القرابة التي فيما بينكم.
صحيح يا أبي، صحيح.
أنتم إخوان ويجب أن تكونوا مع بعض، فإن سمحتم للخلاف أن يفصل بينكم ستنكسرون وتتحطمون بلا شك.
نعم هذا صحيح.
هذه هي وصيتي لكم يا أولاد.
نعاهدك يا أبا أن نكون نحن الإخوان مع بعض دائما.
نعم يا أبي، وأن يغض كل منا عن خطية الآخر. نعم يا أبي، نعم.
خذ هذا الماء، خذ هذا الكأس من الماء يا ولد.
شكرا يا بني.
وهكذا أحبتي عرف الإخوان الوصية التي أراد الأب أن يقدمها لهم، فالتزموا بها طيلة حياتهم، فلم يتمكن أحد من أن يفرق بينهم، لأنهم كانوا يتذكرون تلك الأعواد المجتمعة في حزمة واحدة والتي لم تنكسر أبدا.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها. أتذكروا أنني في أول يوم من دخول المدرسة شاهدت سلة قمامة في الصف، ثم علمت أن في كل صف توجد سلة قمامة. في ساحة المدرسة أيضا رأيت عدة سلات للقمامة. طبعا هذه السلات وضعت لنرمي فيها القمامة مثل المناديل الورقية المستعملة وأغلفة الشوكولاتة وأكياس السندويشات، لكني للأسف يا أعزائي الحلوين رأيت بعض الطالبات يرمين هذه الأشياء على الأرض. وعندما ذهبت في اليوم التالي وجدت ساحة المدرسة نظيفة، وعندما سألت أمي أخبرتني أن فراش المدرسة ينظفها. فكرت مع نفسي، أوه يا للمسكين، إنه يتعب كثيرا كل يوم، يجب أن نفكر في طريقة لمساعدته. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم، وبعدها أعود للحديث معكم وأخبركم بما فعلت، أخبركم عن مخططي لمساعدة فراش المدرسة.
السلام عليك يا أبي العزيز.
وعليك السلام يا ولدي.
انظر يا أبي، انظر. نعم. هناك طير خلف النافذة.
اسمه هذا الطائر حمامة.
أبي، وهناك على الشجرة طائر أكبر منها.
إنه الغراب.
الغراب.
نعم.
أخبرني يا أبي،
ماذا؟
ما هو أكبر طائر في العالم؟
أكبر طائر في العالم يا ولدي النعامة. نعم.
وهل تطير النعامة مثل الحمام والغربان يا أبي؟
لا لا يا ولدي، فالنعام لا يمكنه الطيران بسبب وزنه وكبر حجمه، ولكنها تجري بسرعة بحيث تستطيع في الخطوة الواحدة قطع مسافة تتراوح بين 3 و5 أمتار.
ولأنها لا تستطيع بناء عشها على الأشجار مثل باقي الطيور، فهل تبنيه على الأرض يا أبي؟ وأين تضع بيضها يا أبي؟ أين تضع بيضها؟
تقوم أنثى النعام بوضع بيضها في الأرض داخل حفرة عمقها 3 أمتار، وتضع ما يقارب 20 بيضة وتحضنه لمدة 35 و45 يوما.
يا إلهي.
وهناك طائر آخر يضع بيضه على الأرض، وهو طائر الحجل.
الحجل؟
نعم. الذي يعيش في المزارع والحقول.
أبي، أين يعيش النعام؟
يعيش في أفريقيا وصحاري الشرق الأوسط. نعم يا ولدي.
إذن أبي، فالنعام معرض لأن تفترسه الحيوانات المفترسة.
نعم، قد تفترسه الفهود والتماسيح والضباع والأسود.
يا إلهي.
ولكن يبقى الإنسان العدو الأكبر للنعام.
الإنسان؟
نعم. حيث يلاحقها للحصول على ريشها ولحومها وبيضها.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة والجميلة.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ هل كانت ممتعة؟ يا رب يا رب يا رب أن تكون ممتعة وأن تكونوا قد استفدتم منها. طيب، أخبرتكم أن بعض الطالبات يرمين الأوساخ في ساحة المدرسة وحتى في الصف يا أصدقائنا، وعلمت أن الفراش يجمعها بعد أن نغادر المدرسة، ففكرت أنا وأمي وأختي سناء بطريقة لمساعدته. هل تعلمون بماذا فكرنا؟ في اليوم التالي كلمت المعلمة على حدة وأخبرتها بفكرتي، فرحبت بالفكرة كثيرا. وبعد عدة أيام رأينا المعلمة تحمل كرتونات بيضاء، في أعلىها كتبت النظافة من الإيمان، وكانت قد رسمت على كل منها فتاة جميلة وهي ترمي ورقة في سلة القمامة، وكتبت تحتها كونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. الله، يا لها من خطوة جميلة. وعلقت لوحة منها فوق سلة المهملات في الصف، واللوحات الأخرى قرب سلات القمامة في ساحة المدرسة. فأخذت الطالبات يقتربن من سلات القمامة وينظرن إلى الصور الجميلة فيرمين الأوساخ فيها ليكونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ أها، بعض الأصدقاء يقولون بأننا لم نسمع لها. حسناً، سأقولها لكم. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ لا 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 لا، لن أقول لكم الجواب الآن لأني أريد منكم أن تفكروا أكثر، فربما تعرفونه يا أصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة زينب النجار. ما معنى النفايات؟
النفايات الأوساخ، القاذورات، الباقي من تنظيف البيت.
طيب، هذه القاذورات والأوساخ التي قلت عنها، أين نرميها؟ أين نضعها؟
في الحاويات أو في أكياس مغلقة.
طيب، لماذا نضعها في الحاويات أو في أكياس مغلقة؟
نحافظ على أنفسنا، على الهواء، على المدينة، لأنه النفايات تكون ميكروبات وتسبب الأمراض.
طيب زينب، هل رأيت بعض الأشخاص يرمون الأوساخ مثلا في الشارع، يأكلون ويرمون الأكياس والأوساخ؟
نعم طبعا، هناك كثير من الأشخاص اللي يرمون نفاياتهم في الشارع.
نعم. طيب كيف تنصحين هؤلاء؟ ماذا تقولين لهم؟
أقول له أن مدينتنا هي بيتنا وعلينا أن نحافظ على مدينتنا، لأنه ثقافة الشخص تبين بهذه الأشياء لأجل حفاظة على أنفسنا وعلى الهواء وعلى مظهر الجميل للمدينة، علينا أن نحافظ على النظافة.
أحسنتي. طيب، هل تحفظين حديث أو سورة قرآن أو شيء يدل على النظافة وعلى الاهتمام بهذه الأمور؟
يوجد حديث يقول تنظفوا لأن الإسلام هو نظيف.
شكرا جزيلا زينب النجار.
أصدقائنا الحلوين، تعالوا كلنا لنعتاد على رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، سواء كنا في الصف أو ساحة المدرسة أو الشارع، وبهذا يبقى صفنا ومدرستنا وشوارعنا ومدينتنا نظيفة. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا الحلوة والجميلة والمؤدبة نرمين ونستمع إلى حديثها وجدتها؟ تعالوا معا لنستمع إلى هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا ابنتي.
جدتي.
نعم.
لنبدأ اليوم بسرعة بتحريك دولاب الحروف. ها؟
هذا رائع، أحسنتي يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا. ألف أي كرة سقطت من الدولاب يا جدتي؟
إنها كرة حرف الدال يا نرمي.
أها، حرف الدال، وهو شبيه للذال ولكن بدون نقطة، أليس كذلك؟
هذا صحيح. وما هي كلماتك بحرف الدال يا نرمي؟
الكلمات هي ديكون، دجاجة، الدوب، دراجة، دواء، داود، والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمي.
والآن أنا أرغب لسماع معلومة اليوم بحرف الدال.
أنا حاضرة يا عزيزتي.
حسنا.
ومعلوماتنا ستكون حول شاعر كبير كان يحب ويوالي أهل البيت عليه السلام.
ومن هو هذا الشاعر الكبير يا جدتي؟
اسمه دعبل بن علي الخزاعي. من أشهر شعراء الشيعة في القرن الثاني والثالث. وكان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام.
وهل له قصائد في مدح الأئمة التي عاش معهم؟
نعم يا عزيزتي. إنه كان مواليا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
صحيح.
وكان من شيعتهم، فعندما مر الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مرو قرأ على الإمام الرضا عليه السلام قصيدته الجميلة ومنحه الإمام عباءته كهدية له.
أها، جميل جدا، شكرا لك يا جدتي العزيزة على المعلومات الجميلة التي تقدمينها لنا. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، كانت صعبة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة للمرة الثالثة. طيب، سأعيدها للمرة الأخيرة. حجورتنا، ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ هل عرفتم من هو أول طفل ولد في العالم؟ ها؟ قابيل؟ أحسنتم، إنه قابيل ابن سيدنا آدم عليه السلام. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين،
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الدعم السياسي والمالي والدولي. إن الواجب اليوم ملقا على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة، دعم سياسي ودعم مالي ودعم دولي، وبالإمكان تقديم أنواع الدعم، وينبغي في هذا الشأن اتخاذ القرار في المراكز العليا للعالم الإسلامي، ولا بد من اتخاذ القرار فيه بين المسؤولين في العالم الإسلامي، ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك عندها ستشعر الشعوب المسلمة بأن الواجب قد نحي عن عاتقها. دعم المسلمين لفلسطين عملا بالقرآن. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: لو قام المسلمون بدعمهم، وهو واجب قرآني للجميع، سيقصر هذا الطريق بالتأكيد. ولو ترك المسلمون دعمهم وواصلوا بأنفسهم المقاومة والصمود سينتصرون كذلك. لكن النصر مع الغربة والانفراد أصعب، كما هو حال شعبنا الذي صمد وحده وخالفه الشرق والغرب، واجتمعت ضدنا جميع مراكز القوة في الحرب التي فرضت علينا، فقاومنا بغربة وصبرنا ولم نتخلى عن المقاومة، فنصرنا الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن، فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما ماثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2006: إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية، من نداء لسماحة الإمام الخامنئي للأمة الإسلامية عام 2008. يجب على الأمة الإسلامية أن تهدر، وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية، فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة الرأسماليين الصهاينة على بلدانهم؟ حاجة الأمة الإسلامية إلى الاستمداد من الذات الإلهية أمام التهديدات. إن الذي تحتاجه الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف أكثر من أي وقت آخر هو التوجه إلى الله والاستمداد من الذات القدسية الإلهية وربط القلب بمصدر القوة اللامتناهية، فإن القلب الذي تعرف على القوة الإلهية اللامتناهية لا يتزعزع أمام التهديدات وزوبعة الأعداء، ولا ينتابه الرعب، ولا يشعر بالوهن، ولا يفقد أمله بالمستقبل. وهذا الطريق طريق مجرب، فإن الجمهورية الإسلامية قد وقفت بقوة منذ 30 عاما بوجه عداوات الجهاز الاستكباري وعراقيله وخبثه، وقد وقف الشعب الإيراني المسلم بكل همته وكامل إرادته في الميادين المختلفة، وتقدم إلى الأمام يوما بعد آخر والحمد لله، وسوف يتضاعف هذا التقدم بإذن الله وبحول منه وقوة، وسيرى العالم الإسلامي كله يوم العزة والعظمة الإسلامية إن شاء الله، لنعرف قدر الهداية الإلهية وقيمة الفضل الإلهي علينا، ولنحافظ على اتحادنا وعلى همتنا وإرادتنا، ونزيد من أملنا بالمستقبل يوما بعد يوم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله. في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. عراقي يؤكد لترامب أنه من تورط في الحروب اللانهائية ليس رئيسا للسلام. 7 شهداء جراء استمرار خرق جيش الاحتلال ووقف إطلاق النار بغزة. ومطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مزاعم عسكرة البرنامج النووي الإيراني هي كذبة كبيرة، وفي إشارة إلى ترامب قال إنه من الصعب أن يطلق على من تورط في الحروب اللانهائية اسم رئيس السلام. وشدد على أن إيران كانت مستعدة دائما للتعامل الدبلوماسي المحترم والمتبادل، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرد على حسن النية بحسن النية، ولكنه يعرف بدقة كيف يقاوم الظلم ويتصدى للإملاءات. وتابع: إذا أراد أحد أن يضحي بالفلسطينيين ويتحالف مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويتعطش لابتلاع المنطقة بأسرها، فعليه أن يتحلى بالشجاعة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام شعبه، وأن لا يلقي اللوم على الآخرين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة.